ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كما نزال في شرح الرسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، التي استوفى فيها الأوجه الشرعية والعقلية في مسألة العرش، وبين بيانا كافيا كافيا كل شبهة باحثا إياها وكاشفا عنها. وكنا قد توقفنا عند الوجه الثاني، وهو أنه إذا قصد السفلى بلا علو كان ينتهي قصده إلى المركز، ثم قلنا وإنه إن لم يقصد إن قصد اليمين أو الشمال أو أي جهة أخرى فإن منتهى قصده يكون أجزاء الهواء المتناثر. وذكرنا بعد ذلك ما ذكره من أن الإنسان لو طلب دعاء الله تبارك وتعالى من غير جهة العلو، وإن كان من أي جهة فهو سبحانه وتعالى فوق المخلوقات وهو عال عليها من أي جهة، لكن من يطلبه من غير جهة العلو فهو كمن يطلب، كما مثلنا، يطلب أن يحج من المغرب إلى خراسان مثلا. يعني المقصود أن ذلك قد يقع أو يمكن عقلا، لكنه منتثم يعني طبعا وفطرة الإنسان بفطرته يميل إلى اختصار الطريق. فمن هذا كل من باب التقريب والتضبيط العقلي، ليعلم أولئك المجادلون وأصحاب الشبهات أن العلو وأن طلب العلو عند الدعاء أنه هو الأصل شرعا وكذلك المركوز فطرة، وأن الشبهات التي تثار حول ذلك لا قيمة لها. ويستقبل بعد ذلك يعني مبينا أن التوجه إلى الله تعالى من غير طريق العلو، وإن كان في النهاية يصل إلى العرش باعتبار العرش محيطا للمخلوقات على هذا الاعتبار، لكن يقول هذا توجه من غير الطريق المستقيم. فيقول إذا توجه إليه على غير الصراط المستقيم كان سيره منكوسا معكوسا. يقول بعد ذلك وأيضا فإن هذا يجمع في سيره وقصده بين النفي والإثبات، بين أن يتقرب إلى المقصود ويتباعد عنه ويريده وينفر عنه، فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد وأخطأ وعدل على الوجه الأقرب الأبنى، كان جامعا بين قصدين متناقضين. القصد الأول هو الوصول إليه بالأقرب طريق، والقصد الثاني هو سلوك الطريق الأطول، فهذان قصدان متناقضان، فلا يكون قصده له تاما، إذ القصد التام يمشي نقيضه وضده، وهذا معلوم بالفطرة. ثم يستطرد رحمه الله كعادته مبينا أمورا أهم في هذا الشأن، فيقول فإن الشخص إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تامة ويقصده، أو يحب غيره ممن يحب، سواء كانت محبته محمودة أو مذمومة، متى كانت المحبة تامة وطلب المحبوب طلبه من أقرب طريق يصل إليه. انظر فقهه ووعظه رحمة الله عليه، ضرب المثال بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أعظم وأشرف أنواع المحبة بعد محبة الله تعالى، فيضرب مثل بمحبة الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول وأيضا أي محب يحب أحدا أو شيئا، سواء كانت تلك المحبة مذمومة أو ممدوحة محمودة شرعا، فإنه إذا طلب محبوبة يطلبه دائما من أقصر طريق ومن أقرب طريق، فلا يقصد أن يذهب إلى طريق أبعد. يقول بخلاف ما إذا كانت المحبة مترددة، مثل أن يحب ما تكره محبته في الدين فتبقى شهوته تدعوه إلى قصده، وعقله ينهاه عن ذلك، فتراه يقصده من طريق بعيد كما تقول العامة، رجل إلى قدام ورجل إلى خلف. هذا مثل ينطبق على واقع الإنسان الذي تتجاذبه ويتجاذبه دافعان، فدافع الشهوة يدعوه إلى فعل ما حرم الله، والعقل أو الواعظ الذي في قلب كل مؤمن ينهاه عن ذلك، فتجده يقصد لو قصدها يقصدها من باب من الطريق البعيد، لا ليس من الطريق الأقصر بل من الطريق البعيد الذي يقع في الشهوات الذي يتقحف فيها رأس، هذا الذي لا يخاف الله عز وجل. لكن الذي يخاف الله ولكن تنازعه نفسه إلى حرام يحاول أن يأتيه من طريق من بعيد ويحوم حواليه قبل أن يقع فيه. وهذا يضربه مثال لماذا؟ لعدم تمام الدافع. فكذلك من كان يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يتلذذ بمناجاته وكان الله عز وجل أحب إليه من كل شيء، فإنه يحاول أن يصل إليه من أقرب طريق. يقول: كذلك إذا كان في دينه نقص وعقله يأمره بقصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من القصودات التي تحب في الدين وتكرهها النفس، فإنه يبقى قاصدا لذلك من طريق بعيد متباطئا في السير. أيضا في الطاعات، إذا كانت النفس تريد ذلك، العقل يأمره بذلك، إيمانه يأمره بذلك، ولكن النفس والشهوات الشيطان يمنعه منه، فإنه يأتيه من طريق بعيد وبتثاقب. قال: وهذا كله معلوم بالفطرة. وكذلك إذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه بل يريد خطاب المقصود ودعاءه ونحو ذلك، فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه منها وينال به مقصوده إذا كان القصد تاما. الله تبارك وتعالى أحاط سمعه بالأصوات جميعا عز وجل، وهو يسمع كل من دعا ومن ناداه، وهو مع كل إنسان أينما كان بعلمه سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية. لكن هذا بالنسبة لمن؟ للعبد نفسه، العبد صاحب الطلب، فهو يحاول أو يتحرى أن يدعو الله سبحانه وتعالى من أقرب طريق توصل إليه، هذا في فطرته هو متى كان قصده تاما. ويضرب مثالا رحمه الله من الواقع، يقول: ولو كان رجل في مكان عال، رجل مثلا على ظهر جبل وآخر يناديه، وإنسان يريد أن ينادي ذلك الذي في أعلى الجبل، كيف يناديه؟ لتوجه إليه وناده، يتوجه إليه بوجهه ويناديه هكذا. ولو حط رأسه في بير وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا ممكن، ممكن يضع وجهه في بير وينادي ويسمعه الذي في رأس الجبل، أيضا هذا ممكن، لكن ليس في الفطرة أن يفعل ذلك. يعني هذا الشيء ممكن أن يقع مجرد احتمال عقلي، لكن ليس من الفطرة أن يفعل ذلك من يكون قصده إسماعه من غير مصلحة راجحة، إلى من غير مصلحة لا يعقل، بل يتوجه إليه ويناديه، هذا الأصل. ولا يفعل نحو ذلك إلا عند ضعف القصد ونحوه. يعني إنسان ما يهمه، يقول النادي هو هناك يناديه لأنه لا يحبه كثيرا، ما يهمه سمع وما سمع، فيناديه وهو غير متوجه إليه أو غير مبالي بوصول كلامه إليه. وهكذا حال المرء في توجهه إلى ربه عز وجل وتعالى عن كل ند ومثيل. يقول: وحديث الإدلاء، هنا نأتي إلى حديث يكثر كلام الناس عنه ويستدل به المؤولون من الأشعرية والمعتزلة والجهمية، ويكثرون الكلام حوله ويقولون هذا دليل على أن أهل السنة حشوية ومشبهة ومجسمة إلى آخر ما يقولون، ولا سيما وأنه قد رواه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، ورواه كذلك الترمذي، وكما تعلمون منزلتهما. فإذا يقولون هذا الذي رواه أولئك القوم، يرون هذا الحديث، هذا دليل على أنهم ممثلة مجسمة مشبهة إلى آخر النعوت. حديث الإدلاء يقول: الذي روي من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما، قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وهو منقطع، فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ولكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع. إلى آخره. نحن نقرأ الحديث الآن من كلام الترمذي، من سنن الترمذي. الحديث يقول: حدثنا عبد بن حميد وغير واحد، المعنى واحد، قالوا أخبرنا يونس بن محمد، أخبرنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدث الحسن عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه، إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه روايا الأرض. روايا الأرض، العنان يطلق، يسمى السحاب في اللغة العنان. هذه روايا الأرض، الروايا جمع راوية، وهي أيوة كالقربة، نعم القربة التي يعني يكون فيها الماء. يقول: هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع، سقف محفوظ وموز مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها 500 سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سمائين، ما بينهما مسيرة 500 عام، حتى عد 7 سماوات ما بين كل سمائين ما بين السماء والأرض. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء، يعني السماء العليا، بعد ما بين السمائين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ انتهينا من العالم العلوي. ثم أخذ يقول: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي بعد ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها أرضا أخرى، بينهما مسيرة 500 سنة، حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دليتم بحبل. لماذا يسمى الحديث حديث الإدلاء؟ لأجل هذه اللفظة: لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال الترمذي، انتهى الحديث. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. هو نفسه حسن، الحسن البصري رحمه الله، لم يلقى أبا هريرة. يقول: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. يذكر من أوله، قالوا: إنه هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. يقول: وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على الأرض كما وصف في كتابه. الترمذي رحمه الله، كما هو حال أئمة السنة جميعا والحمد لله، هم من أهل السنة والجماعة على مذهب السلف الصحابة والتابعين، فلا يؤولون. يقول: علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو عز وجل على العرش كما وصف في كتابه، فكأنه بذلك يعترض على هذا المعنى. لكن هو قد رد الكلام كله. لماذا؟ لأن الحديث غير ثابت، الحديث سنده منقطع، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. يقول شيخ الإسلام كما لاحظتم هنا يقول: وهو منقطع، فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. الإمام أحمد رحمه الله رواه من حديث أبي هريرة أيضا في الجزء الثاني صفحة 370 من المسند بنفس السند، أيضا نفس السند. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع. حديث أبي ذر المرفوع يقوي هذا الحديث. طيب، ننظر ما هو حديث أبي ذر المرفوع. هذا كتاب العرش وما روي فيه للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله، ذكر فيه حديث أبي ذر وأيضا علق المحقق على هذا الحديث حديث أبي ذر والحديث 17. يقول ابن أبي شيبة: حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية وهناد قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي نصر عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين الأرض إلى السماء مسيرة 500 سنة، غلظ كل سماء 500 سنة، وما بين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة 500 سنة، والأرضين مثل ذلك. مثل ذلك يمكن. أو وما بين السماء 7 إلى العرش مثل جميع ذلك كله. يقول: ضعيف، أخرجه البيهقي في الأسماء، كتاب البيهقي معروف الأسماء والصفات صفحة 506، ورواه عنه الجوزقاني في الأباطيل صفحة 63، وابن الجوزي في العلل أيضا موجود الحديث في العلل المتناهية لابن الجوزي، وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ. يقول: وزادوا، هنا الرواية الزيادة هنا هي التي توافق حديث الإدلاء، زادوا: ولو حفرتم لصاحبكم ثم دليتموه لوجد الله ثم، أو دليتموه لوجد الله ثم. إذن هذا يوافق لفظة الإدلاء التي هنا. يقول: قال البيهقي: وروي من وجه آخر منقطع عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا فذكره. وقال الذهبي في التذكرة: أبو نصر لا يعرف والخبر منكر. قال الذهبي: الخبر منكر. فقال في الميزان: أبو نصر عن أبي ذر لا يدرى من هو، روى عنه الأعمش خبر لو دليتم صاحبكم بحبل لهبر. قال: وأخرجه الفزار وأيضا صاحب الأباطيل إلى أن يقول: دون قولي ولو حفرتم. فالمقصود إلى آخر كلامي أن الحديث إذن ثبت الحديث ولا ضعيف؟ إذن الحديث ضعيف، سواء ما مرفوعا كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله عن أبي ذر، أو الرواية المنقطعة التي هي رواية الحسن عن أبي هريرة. فالحديث لا يثبت ولا يصلح للاحتجاج، ولا يقوي بعضه بعضا، لأن هذا منكر كما قال رحمه الله الذهبي رحمه الله: الخبر منكر. وما دام هذا حاله فلا يقوي ذلك الحديث الضعيف. الإمام أحمد رحمه الله أورده في المسند لا يحكم، ولا يحكم، يذكر فقط الحديث ما حكم، ولكن يقويه. قلنا: فإن كان ثابتا، يقول شيخ الإسلام نعم، محقق كتاب العرف محمد بن حمد الحمود طبعة الكويت، ممكن تراجع أيضا العلل المتناهية والتذكرة، موجود في أول العلل المتناهية لابن الجوزي. يقول: فإن كان ثابتا فمعناه موافق لهذا، يعني الحديث لم يثبت لكن لو ثبت فمعناه يوافق هذا، كما شرحنا في الدرس الماضي. يوافق ماذا؟ يوافق أن أي نقطة لابد أن تمر من المركز، أي خط مستقيم، وإن كان من جهة غير الجهة كما لو ذكرنا غير العلو، لو كان أيضا من السفل يعني لابد أن يمر بالمركز أولا ثم من المركز إلى العلو مرة أخرى حتى يصل إلى العرش. إذن هذا هو معنى الحديث لو ثبت. يقول: فإن قوله لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله إنما هو تقدير مفروض، يعني شيخ الإسلام تيمية يقول ما في داعي لكثرة الكلام، هذا تقدير، مجرد تقدير، هل يقع هذا؟ هل وقع؟ لو، مجرد افتراض فرض. فإنما هو تقدير مفروض، أي لو وقع الإدلاء لوقع عليه، لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئا، لا يمكن، لأنه عالم بالذات. وإذا هبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى، لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجدل. هذا هو القصد. فهكذا ما ذكره السائل هنا. يعني نقف عند قضية وهي بالنسبة لهذا الحديث كونه لم يثبت، مسألة أن بعض الناس يحتج به على أن الأرض أيضا 7 طباق، أي كالسماوات، يعني ما بين كل أرض وأرض مسيرة 500 عام، أي فراغ مثل ما بين الأرض والسماء الآن 500 عام، فأيضا كأن ما بين هذه الأرض التي نحن عليها والأرض التي تليها 500 عام كذلك إلى أسفل. وهذا غير صحيح، الحديث لم يصح، فالذين يستدلون بذلك ليرد به ما هو معلوم الآن في علم الهيئة من أن الأرض ليست بهذا الشكل، وإنما هي كوكب من الكواكب وهو كروي الشكل أو قريب من البيضة تقريبا، كما سيأتي في شرح كلام شيخ الإسلام هنا وكما هو ثابت الآن في علم الهيئة. هذا هو الصحيح، ولا يرد عليه بهذا الحديث لأن الحديث لم يثبت. نعم. يقول: فهكذا ما ذكره السائل، إذا قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة كان هو سبحانه يسمع كلامه وكان متوجها إليه بقلبه، لكن هذا مما تمنع منه الفطرة. يعني لما سأله السائل، نرجع للسؤال، ماذا قال السائل؟ نقرأ بنصه. يقول: فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غيره، ولا فرق حينئذ، هنا المهم، ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي. يقول: فلو أنه فعل ذلك وتوجه إلى الله بقلبه وقصد جهة أخرى لسمعه الله عز وجل، لكن هذا مما تمنع منه الفطرة، لأن قصد الشيء القصد التام ينافي قصد ضده، فكما أن الجهة العليا بالذات ينافي الجهة السفلى، فكذلك قصد الأعلى بالذات ينافي قصده من أسفل، وكما أن ما يهبط إلى جوف الأرض يمتنع صعوده إلى تلك الناحية، يعني الناحية نفسها التي هبط منها، لأنها عالية فترد الهابط بعلوها، كما أن الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل، فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط. وقلنا إن هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، مثل ما هو واضح الآن في علم الحركة وقانون الجاذبية. كما يقول: فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها وهو المركز لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز، فإن قدر أن الدافع أقوى كان صاعدا به إلى الفلك من تلك الناحية وصعد به إلى الله. إذا لو خرج من جهة أخرى ثم صعد لصعد إلى السماء الدنيا ثم إلى العرش، فكان إذا في اتجاه العلو. يقول: وإنما سمي هبوطا باعتبار ما في أذهان المخاطبين، فلماذا سميناه هبوطا؟ نحن هنا نسميه هبوطا لماذا؟ باعتبارنا نحن، لأنه وقع بداية الخط من جهتنا، من عندنا هنا نزل إلى أسفل حتى وصل للمركز، ثم خرج من الطرف الآخر للأرض، وإذا به في السماء، وإذا به مثلا في أمريكا، وإذا به يرى أن السماء فوقه وأن فوق ذلك العرش وفوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن كيف يسمى هبوطا أو إدلاء؟ باعتبارنا نحن، باعتبار نقطة البداية. نعم. يقول: باعتبار ما في أذهان المخاطبين أن ما يحاذي أرجلهم يكون هابطا ويسمى هبوطا مع تسمية إهباطه إدلاء، وهو إنما يكون إدلاء حقيقيا إلى المركز فقط. يعني الإدلاء في الحقيقة يكون إلى أين؟ إلى المركز. بعد أن يصل إلى المركز لا يمكن أن يصعد إلى الجهة الأخرى إلا بقوة جاذبة، قوة رافعة. يعني إنزاله من هذه الجهة يكون بقوة ضاغطة، لكن إخراجه من الجهة الأخرى يكون بقوة رافعة جاذبة. نعم. يقول: وهو إنما يكون إدلاء حقيقي إلى المركز، ومن هناك إنما يكون مدا للحبل أو مدا للدم، مدا للحبل والدم لا إدلاء له، لكن الجزاء والشر مقدران لا محققا. العملية كلها عملية تقدير واضطراب ذهني ليس أكثر من ذلك. يقول: فإنه قال لو أدلى لهبط، أي لو قرض أن هناك إدلاء لقرض أن هناك هبوطا. نعم. وهو يكون إدلاء وهبوطا إذا قدر أن السماوات تحت الأرض، وهذا التقدير منتهي، ولكن فائدته، إذا ما الفائدة مدام هذا غير منتهي، مدام مجرد تقدير، ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب، أنه من أي جانب، فإن السماء محيطة بالأرض إلى كما قلنا إلى السماء السابع، ثم العرش محيط بما عداه، وهذا كله على افتراض كما قلنا على افتراض أن العرش كروي أو كري يحيط بجميع المخلوقات، لا على الافتراض الآخر وهو أنه كالقبة فوق جميع المخلوقات. هذا كله على الافتراض الثاني. يقول: فلا يتصور أن يدلي ولا يتصور أن يهبط على الله شيء، لكن الله قادر على أن يخرق من هنا إلى هناك بحبل، ولكن لا يكون في حقه إدلاء فلا يكون في حقه هبوطا عليه سبحانه وتعالى. يقول: كما لو خرق بحبل من القطب إلى القطب أو من مشرق الشمس إلى مغربها. انظروا هذا الأمثلة، أي الآن عندنا خطوط الطول وخطوط العرض، طبعا خطوط وهمية، خطوط وهمية وضع العلماء تقديرية افتراضية. افترضوا أن الواحد يعني أن خط الخط الذي يوصل ما بين القطبين لم يكن مارا بسطح الأرض، لأنه إذا مر بسطح الأرض يكون على شكل نصف دائرة، لكن نفترض أنه يمر من باطن الأرض يعني مرورا بالمركز. يقول: كما لو خرق بحبل من القطب، يعني القطب الجنوبي مثلا إلى القطب الشمالي، أو من مشرق الشمس إلى المغرب، وقدرنا أن الحبل مر في وسط الأرض، مر به بالمركز، نعم، فإن الله قادر على ذلك كله سبحانه وتعالى، ولا فرق بالنسبة إليه على هذا التقدير من أن يخرق أو يخرق من جانب اليمين منا إلى جانب اليسار، أو من جهة أمامنا إلى جهة خلفنا، أو من جهة رؤوسنا إلى جهة أرجلنا إذا مر الحبل بالأرض سبحانه وتعالى. فعلى كل تقدير قد خرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخر مع خرق المركز، وبتقدير إحاطة قبضته بالسماوات والأرض، فالحبل الذي قدر أنه خرق به العالم وصل إليه، ولا يسمى شيء من ذلك بالنسبة إليه إدلاء ولا هبوطا سبحانه وتعالى. هذا كله يعني على فرض ثبوت الحديث. هو من ناحية العقلية الكلام هذا ممكن، بغض النظر عن كون الحديث ثبت وما ثبت، ممكن. فلو ثبت فهذا الكلام هو الذي يفسره ويوضحه ولا إشكال فيه والحمد لله. يقول: وأما بالنسبة إلينا فإنما تحت أرجلنا تحت لنا. إذا بالنسبة لمن؟ للمخلوق، يعني المقصود هو الداعي المتعبد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في أي مكان. ويقول: لماذا نتوجه إلى الله طالبين العلو ونجد ذلك ضرورة في قلوبنا، وماذا لو أن أحد توجه إلى غير هذه الجهة؟ هنا السؤال، فيأتي الجواب: بالنسبة إلينا إلى أي داع يدعو ربه تعالى فإنما تحت أرجلنا تحت لنا، وما فوق رؤوسنا فوق لنا، وما ندليه من ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط. فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطا على ما هناك، لكن تقدير هذا ممتنع في حقنا، والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه وتعالى كما بين أنه يقبض السماوات ويطوي الأرض ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته بالمخلوقات سبحانه وتعالى. ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث، قرأ آية الحديث، ولذلك أورده الترمذي رحمه الله في تفسير كتاب التفسير تفسير سورة الحديث، قرأ في تمامه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا كله على تقدير صحته. يقول: فإن الترمذي لما رواه قال: وفسره بعض أهل الحديث بأنه هبط على علم الله. إذن نفس الكلام الذي قرأناه. يقول: وبعض الحلولية والاتحادية يظن أن في هذا الحديث ما يدل على قولهم الباطل، وهو أنه حال بذاته في كل مكان، وأن وجوده وجود الأمكنة ونحو ذلك. هؤلاء هذه الفرقة التي خرجت من الدين بالكلية، عافانا الله وإياكم، هؤلاء الصوفية الذين خرجوا من الإسلام بالكلية، الحلولية أو الاتحادية، الذين يقولون في حديث الإدلاء لو أدلي بحبل فهبط على الله فيه دليل على أنه حال في كل مكان، تعالى الله عما يشركون وعما يصفون. يقول: والتحقيق أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتا. أولا الحديث لم يثبت، لكن لو ثبت لا يدل، فإن قوله لو أدلى بحبل لهبط.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
ولا في الحبل ولا في الدلو ولا في غير ذلك، وأنها تقتضي أنه من تلك الناحية. يعني نفس عبارات الحديث ما تدل، يعني ليس في الجهة التي يدلى بالحبل منها، وليس هو في الحبل، وليس هو في الدل، ولكن بعد أن يخرق الحبل الأرضين يقع أو يقع عليه. إذن كيف تقول إنه في كل مكان؟ يعني لو كان لديهم عقول هذا الحديث نفسه لو ثبت هو رد عليهم هم أصلا، رد عليهم، فكيف يجعلونه دليلا لهم؟ لكن لا عقل لهم. يقول: وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية، بل بتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة. إذن الذي يقول إنه لوقع على علمه نقول هذا فاسد من جنس تأويلات الجهمية، يقولون في الحديث الصحيح المتواتر ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا كان الثلث الأخير من كل ليلة إلى سماء الدنيا، قالوا: تنزل رحمته، تنزل قدرته، ينزل سلطانه. هذه تأويلاتهم. طيب رحمة الله تعالى تختص بوقت دون وقت؟ رحمة الله في كل الأوقات، قدرة الله، سلطان الله، علم الله، كل ما يفترض فهو باطل بين الفساد والبطلان. فهذا من جنس تأويلاتهم، يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى ظانين أن في ذلك تنزيها لله، وهم يقعون قبل أن يؤولوا في الحقيقة قد مثلوهم وشبهوا. لماذا لم يؤمنوا بهذا الحديث بحديث النزول؟ لأنهم أول ما جاء في أذهانهم التشبيه والتمثيل، نعم، ففروا منه وقالوا ننزه ونؤول. لكن المؤمن الذي لا ينقدح ولا يرد على ذهنه أصلا التشبيه والتمثيل يؤمن كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم وكما آمن أصحابه الكرام. نعم، فالنزول إذن صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. كيف نقول؟ مثل الاستواء، مثل اليد، لا نسأل عنه. أيوة، ابن حزم مثلهم. ابن حزم في بعض تأويلاته يشابه الجهمية، بل في بعضها يشابه الباطنية، يشابه القرامطة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذكر ذلك في آخر شرح العقيدة الأصفهانية. لأن ابن حزم كما أشرنا في الدرس الماضي رحمه الله يتجنى على الأشعرية تجنيا عظيما، حتى أنه يذكرهم بأسمائهم ويكفرهم لأنهم أنكروا بعض الصفات، وكلامهم بالذات في الإيمان، يذكرهم بالأسماء ويكفرهم. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه حكم بالعدل، فبين أن الأشاعرة في الحقيقة هم في الصفات أقرب من ابن حزم، لأن ابن حزم في بعض الصفات وافق الجهمية، بل في بعض كلامه في الصفات وافق القرامطة والباطنية. هذا في آخر شرح العقيدة الأصفهانية. المقصود يقول: والإحاطة قد علم أن الله قادر عليها، وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة، وليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرع. إذن الإحاطة، إحاطة الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، هذه ثابتة بالكتاب وبالسنة، وليس بذلك ما يخالف العقل ولا الشرع. لكن هنا، لكن لا نتكلم إلا بما نعلم، وما لا نعلمه أمسكنا عنه. هذا هو الحال في صفات الله تعالى جميعا. وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس كان حقه أن يشك فيه. من حقك أن تشك في النتيجة إذا كان لديك شك في المقدمة، نعم، حتى يتبين له الحق، وإلا فليسكت عما لم يعلم ولا تتكلم به، فلتسكت عما لا تعلم. وإذا تبين هذا فكذلك قاصده يقصده إلى تلك الناحية، ولو فرض أنا فعلناه لكنا قاصدين له على هذا التقدير، لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في حقنا، لأن القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الإمكان. والآن ينتقل رحمه الله استطرد، وهذه مثلا هذا فيها فائدة، الاستطراد فيها وإن كانت طويلة الذيل فيما يتعلق بعلم الأصول أصول الفقه وما ينبني على ذلك من أحكام، وهي الإرادة الجازمة والنية. إذا عزم الإنسان وأراد إرادة جازمة قوية على الفعل، هل يؤاخذ بذلك مؤاخذة بإطلاق أو غير إطلاق؟ هل فيها خلاف؟ وذكره في مواضع أخرى رحمه الله. يعني بعض الفقهاء مثلا يرى المؤاخذة بإطلاق استدلالا بحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، حديث صحيح لا شك فيه. فيقول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فما بال المقتول، ماذا قال؟ إنه كان حريصا، يعني وجود الإرادة الجازمة والعزيمة كانت لديه، فيدخل النار بهذه الإرادة. هذا بعضهم، وبعضهم لا يرى الأخذ، لا يرى من الإرادة الجازمة يؤاخذ عليها إلا إذا تحولت إلى فعل، بدليل الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ما لم تعمل. أيضا وهناك أقوال وسط، هذا المقصود ليس هذا يعني مقام الحديث هذا، لكن لأنه رحمه الله استطرد فيه. نقول ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع لما تكلمنا على تنازع الناس بالنية المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب، يقول بينا أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد. الإرادة الجازمة، أن الإرادة الجازمة توجب، تقتضي وتوجب وتستدعي أن يفعل المريد ما يقدر عليه، لأنها أصبحت الأعضاء في هذه الحالة طوع للقلب بإرادته، لكن قد لا تستطيع أن تحقق ذلك عملا، هذا شيء آخر. ومتى لم يفعل مقدورة لم تكن إرادته جازمة. إنسان لم يفعل ما في مقدرته أن يفعل، هل تكون إرادته جازمة؟ لا يمكن، لا يمكن. ومن هنا ندخل إلى سر لطيف جدا، مسألة دعوى كمال الإيمان. الذين يدعون كمال الإيمان ولو بأمر من أمور الدين، بشعبة من شعب الدين، الذي يقول أنا مؤمن بأن الله تبارك وتعالى شرع صلاة الجماعة، متأكد من ذلك وموقن بذلك، فيؤذن المؤذن ولا يذهب إلى المسجد، إيمانه صادق؟ موضع تهمة. لماذا؟ لأن ما دام في الإمكان الإرادة الجازمة، اليقين الجازم، الإيمان الصادق تقتضي الفعل. نعم. يقول ومتى لم يفعل مقدورة لم تكن إرادته جازمة بل يكون هما. إذن هناك فرق بين العزم أو الجزم وبين الهم. لا، الخاطر، لا، الخاطر أول ما تبدأ الفكرة تكون خاطر، تتحول إلى هم، ثم تتحول من هم إلى عزم، والعزم ينتج عنه الفعل. نعم. يقول ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه، فإن تركها لله كتبت له حسنة، كما تعلمون الحديث في ذلك. يقول استطرد أيضا رحمه الله، يقول ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه السلام وهم من؟ أيوة، امرأة العزيز، كما قال الإمام أحمد، الإمام أحمد قال رحمه الله الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. إذن يطلق على الخطرات أيضا هم، لأن يحصل للإنسان نوع الخاطرة فلا تأتي مجرد فكرة عابرة، لأن لو خطرت مجرد خطور لا تسمى هما، لكن أحيانا يصحبها شيء من الدافع إلى العمل لكنها لم تصبح هما بالمعنى الحقيقي. يقول فالهم همان، هم خطرات وهم إصرار. فيوسف عليه السلام، هم هما تركه لله فأثيب عليه، وتلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه، ما استطاعت أن تفعل فعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها، وإن لم يحصل لها المطلوب. لماذا؟ لأنها دعته وغلقت الأبواب وقالت أيت لك كل ما في إمكانها أن تفعل. الهم لديها تحول إلى في الحقيقة إلى عزم وإلى إصرار على الفعل، وفعلت فعلا، بالفعل فعلت ما استطاعت أن تفعل. أما يوسف عليه السلام فإنه لما حصر ولما ضيق عليه همت نفسه بطبيعتها البشرية، لأنه عليه السلام رجل ذكر، وهذا شيء موجود في جميع النفوس، رغبة في جميع النفوس، فهمت الهم الذي يأتي من النفس من دون أن تعرض ذلك على العقل أو على الإيمان، هذا هم ينبعث تلقائيا، هذا شيء ينبعث تلقائيا، لكن ماذا حصل؟ إيمانه كبح جماح ذلك وتركه لله، فلهذا أصيب عليه، فهو من النوع الذي هم بسيئة فتركها، لم يفعل، كتبت له حسن، فهو كان مأجورا عليه السلام. وهي لماذا كانت مأجورة؟ لأنها أصرت وعزمت وفعلت المقدمات لكن لم تقدر على إتمام الفعل المطلوب. نعم. يقول: والذين قالوا يعاقب بالإرادة احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. في رواية: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذه إرادة جازمة وفعل ما يقدر عليه وإن لم يدرك مطلوبه، فهو بمنزلة امرأة العزيز. فمتى كان القصد جازما لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود. فإذا كان قادرا على حصول مقصوده بطريق مستقيم، نرجع إلى موضوعنا، فإذا كان قادرا على حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع القصد التام أن يحصله بطريق معكوس من بعيد. يقول: فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم ودعائهم لله تعالى وتمام قصدهم له ألا يتوجه إليه إلا توجها مستقيما، فيتوجه إلى العلو دون سائر الجهات، لأنه الصراط المستقيم القريب، وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه. هذا دليل، أو دليل الفطرة على علو الله سبحانه وتعالى. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو أن المسلمين حاصروا حصنا، يعني للكفار، فخرج أحد الكفار ورفع يديه إلى السماء فقتلوه، يعني خرج قائدهم أو خرج الكهف ورفع يديه إلى السماء فقتله المسلمون، لا حملت أو لا دفعت ديته أو لا عاقبتهم. لماذا؟ يعني هذه الإشارة إلى العلو فيها إشارة إلى التوحيد، فيها إشارة إلى الإيمان، إلى معرفة الله. يعني هو لم يصرح، قد يكون من الأطراف العالم التي لا تعرف لغة العربية ولا يستطيع أن يقول أنا مسلم، ولا يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أشاروا إلى جهة العلو، لأنها لغة الإشارة كما يقال هي اللغة العالمية، العالم كله لغة الإشارة، كل واحد منهم يستخدمها في أي دولة يروح من دول العالم، فاستخدموا لغة الإشارة التي هي أضعف أنواع اللغات، إذا نكف عنهم وندعوهم إلى الإسلام ونبين لهم. لأن يعني النفوس بفطرتها وطبيعتها إذا أرادت أن تقصد الله أو تشير إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تشير دائما إلى ماذا؟ إلى العلو. فقد يكون قصده آمنت بالله، نقف، أشهد أن لا إله إلا الله، نقف، كل ذلك دليل، فيه دليل على هذا. فإذا عمل بمثل هذه الأمور بأدنى الدلالات فما بالكم بما كان قويا وراجحا. هذا دليل من جهة العلو، من جهة الصفات، دليل على ما ركز في نفوس الخلق من إثبات علو الله سبحانه وتعالى. يقول: فمع القصد التام الذي هو حال الداعي العابد والسائل المضطر يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلو، ويمتنع أن يتوجه إليه إلى جهة أخرى، كما يمتنع أن يدلي بحبل يهبط عليه. فهذا والله أعلم. يقول: وأما من جهة الشريعة، يعني بعد أن تكلمنا من جهة العقل، وأما من جهة الشريعة فإن الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديل الفطرة وتغييرها. هذه قاعدة عظيمة، انظر العبارات، عبارات عظيمة. إذن الله تعالى بعث أنبياءه ورسل بماذا؟ بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديل الفطرة وتغييرها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة إذا أنتجت، إذا ولدت بهيمة، ماذا تكون البهيمة المولودة؟ جمعاء، لا تكون جدعاء. لماذا؟ هذا الجدع، هذه الخطوط، هذه العلامات التي يضعها الناس، هذه تغيير لخلق الله. فمهما غيرت في الأمهات وخططت تولد البهيمة سليمة، سبحان الله، حتى لو حملت بها الأم وهي مجدوعة، نعم تولد هي سليمة. ولهذا الأب والأم على دين اليهود أو النصارى أو البوذيين يولد الولد على التوحيد سليما على التوحيد وهكذا. هذا فيه دليل حسي يقرب ويوضح مسألة أن كل مولود يولد على الفطرة التي جاءت في روايات أخرى يولد على الملة. كل مولود يولد على الملة التي هي الإسلام دين الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجاءت الشريعة في العبادة والدعاء بما يوافق الفطرة بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشركين والطابئين المتفلسفة وغيرهم فإنهم غيروا الفطرة في العلم والإرادة جميعا وخالفوا العقل والنقل وقد بسطناه كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. غيروا الفطرة في العلم وفي الإرادة لأن النوع التوحيد نوعان توحيد طلبي إرادي والآخر توحيد علمي خبري. التوحيد العلمي الخبري هو توحيد الأسماء والصفات وما أخبر الله تعالى به من أفعاله الذي هو توحيد الربوبية. كيف غيره المشركون؟ كيف غيروا خلق الله والطابئين والفلاسفة؟ كيف غيروا خلق الله؟ دعوا الناس إلى عبادة الأصنام إلى عبادة البشر إلى عبادة الهياكل إلى فعل هذه الأمور التي تتنافى مع الفطرة أصلا. فلما فعلوا ذلك غيروا الإرادات لأن الإرادات في الأصل تتجه إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أئفكا آلهة غير الله تريدون هكذا قال الخليل عليه السلام لقومه. فأولئك غيروا إرادتهم وإرادة الناس إلى ماذا؟ إلى ما عبد من دون الله من الأصنام. وأما تغيير العلم فهو أن الله تعالى فطر نفوس الخلق على أنه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات على أنه سميع عليم بصير. فجاء أولئك وقالوا ليس له سمع ولا علم ولا بصر وليس فوق العرش شيء. هذا تغيير للفطرة من جهة العلم. إذن هم غيروا نوعي التوحيد التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي وأيضا التوحيد الإرادي الطلبي القصدي. يقول وقد ثبت في الصحيحين يستدل رحمه الله على ماذا؟ على مسألة تقرير هذا الموضوع أن الفطرة أن الشريعة جاءت بما يوافق الفطرة. وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وفي رواية أنه أذن أن يبصق في ثوبه. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا فيخلو به ربه كل أحد فيخلو به ربه. فقال له أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع. كيف يسعنا؟ الله تعالى واحد ونحن جميع فكيف يخلو بكل إنسان منا ويقربه بما فعل؟ فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا أوضح لك هذا من آلاء الله من خلق الله تعالى. قال هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به فالله أكبر. الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم. أنت لو كنت قاعد في البر وحدك تقول يعني خلوت انفردت بالقمر ما بيني أنا والقمر خاليان. حقيقة أنت هنا في واحد على سطح بيته يقول أنا خالي بالقمر، واحد بالطيارة يقول أنا خالي بالقمر، واحد بالباخرة، وكل واحد يقول أنه مختلي بالقمر. فهذا مثال حسي والله تبارك وتعالى أكبر من ذلك وأعظم. وهذا يذكرنا لما سبق في مبحث الرؤية أيضا عندما شبه عندما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالشمس أو القمر. الرؤية شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. المرئي بالمرئي لا ليس كمثله شيء لكن ماذا؟ سترون ربكم. إذن الرؤية كما ترون هذه أو كما ترون الشمس القمر. فشبه الرؤية بالرؤية لتقرير هذه الحقيقة وتقريبها في أذهان المستمعين. يقول: ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه، إذا قدر أن يخاطبه، من الذين يخاطبون القمر؟ ها؟ الشعراء، نعم، ما في غيره، ما أظن في أحد ثاني، أو عباد القمر. لكن المقصود يعني إذا قدر لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه. إذن لو أراد أن يخاطب القمر لا يجعل القمر خلف ظهره ويقول: أيها البدر المنير الجميل أناجيك وأخلو بك، معقول هذا؟ إن عن الشعر نفسه معروف يعني، لكن ما يقول بهذه الطريقة، وإنما ينظر إليه، يتجه إليه. إذا قدر أنه خاطب القمر فكيف يفعل؟ يتجه إليه بوجهه، مع أن القمر في أي جهة بالنسبة له؟ فوق، فالقمر فوق، وهو يتجه إليه بماذا؟ بوجهه. يقول: فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه. ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له، وإن كان ذلك ممكنا، يعني واقع ممكنا عقلا، لكن لا يقع فطرة، وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده مخاطبته، كما يفعل من ليس مقصوده التوجه إلى شخص بخطاب. يعني واحد زعلان من القمر، بعض الشعراء أحيانا يغضب من القمر فيتكلم، يحط بقيدة في ذم القمر فيجعله وراء ظهره ويخاطبه، طيب ما يتوجه إليه هكذا. إذا لو أن أحدا يريد أن يدعو الله لله المثل الأعلى، فإنه يتوجه إليه بوجهه ويقصده إلى الأعلى، تعالى الله عن أي مثيل أو ند. ولكن المقصود هو التقريب. تقريب ماذا؟ كيف أنك في صلاتك تستقبل الله تعالى بوجهك، وفي نفس الوقت الله تعالى بالنسبة لك هو فوق سبحانه وتعالى. يقول: فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليه، فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه، فيدعوه من تلقائه لا من يمينه ولا من شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه يخاطب القمر. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه. وروى أحمد عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الأصل هو التوجه إلى الله تعالى حتى في الصلاة بحسب الأصل العلو، لكن لما أن أمرنا بغض النظر ونهينا عن رفع البصر فنتجه بالوجه مع قصد العلو. هذا هو. يقول: فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده، فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة، لأن الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع وهو الذل والسكون، السكوت لعله السكون، لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله، بل يناسب حاله الإطراق وغض بصره أمامه. يعني ولله المثل الأعلى، إذا دخل إنسان على إنسان له هيبة له مكان ومقام ويريد أن يطلب منه شيء، أعطني كذا، تجد أنه ينظر إلى فين؟ إلى الأرض، يستقبله بوجهه لكن ينظر إلى الأسفل، مع أن المخلوق قد يكون أيضا أسفل منه لكنه لا يستطيع أن يرفع نظره. فعلمنا وأدبنا الله تبارك وتعالى معه أننا إذا وقفنا في الصلاة لا نرفع أبصارنا، لكن هو سبحانه وتعالى قبل وجوهنا مع أنه على العرش، فهكذا. فلذلك هذا مناسب ومكمل ومقرر للفطرة الموجودة فينا التي يفعلها الإنسان حتى قبل أن يعلم شيئا من الدين أو الحق. يقول: وليس نهي المصلي عن رفع بصره في الصلاة ردا على أهل الإثبات الذين يقولون إنه على العرش كما يظنه بعض جهال الجهمية الذين أولوا صفات الله سبحانه وتعالى، فإن الجهمية عندهم لا فرق بين العرش وقعر البحر، فالجميع سواء. يعني ماذا تعترضون أنتم على مسألة فإنه قبل وجهه؟ هل تؤمنون أنتم أنه قبل الوجه؟ أنتم تقولون فوق وتحت ويمين ويسار سواء. يعني كما قلنا، ماذا يقول صاحب المواقف الذي هو عقيدة الأشاعرة في هذا؟ ماذا يقول؟ لا داخل العالم ولا خارجه. فالذي يقول أنه لا داخل ولا خارج، تعالى الله عن ذلك، إيش دخلت تعترض على حديث النزول أو تعترض على أو تعترف بحديث فإن الله قبل وجهه، أو تعترف بحديث الإدلاء، كل الكلام هذا ما هو داخل. أنت كلامك أصلا يخالف جميع على هذه الحديث، فليس لك وجه أن تستدل بأي حديث منها على الإطلاق، لأنك أنت خرجت عن المعقول والمنقول في الحقيقة. يقول: فالجميع سواء، ولو كان كذلك لم ينهى عن رفع البصر إلى جهة ويؤمر برده إلى أخرى. لو أن الأمر أنه لا جهة بإطلاق، يعني بالنسبة لنا، لما قيل لا أي جهة يكون ممنوع، لأن أي جهة تنظر ممكن يكون سواء كما تقولون أنتم، لكن نهينا عن النظر إلى أعلى، وأمرنا بالنظر أو ندب إلينا النظر إلى موضع السجود. نعم نعم، في الصلاة، في الدعاء لا، كلام في الصلاة يعني الخشوع، ولكن يعني كل صفة يكون أجدى وأقرب الخشوع حتى وإن كانت خارج الصلاة فلا ينبغي الإنسان أن يتخذ سواها، لأن هذه وهذه يقول عند الجهمية سواء. نستمر شوي. طيب، وأيضا فلو كان الأمر كذلك، نكمل هذا الموضوع، فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال العبد، أيضا ليس فقط في الصلاة، يكون شاملا لجميع أحوال العبد، لأن المعنى واحد، أن المعنى واحد، المقصود أن الله سبحانه وتعالى إذا كان كما تقولون فهو ليس لا يتوجه إليه بأي جهة، إذن في جميع الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها. وقد قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو ويتطلع ويتحرك ويتشوق إلى أن يتوجه إلى الكعبة، فلهذا كان والإنسان قد يتقلب وجهه في السماء وهو نائم وهو مستلقي وهو جالس، فهو أي تعبير أو كناية عن هذا الشعور الداخلي في النفس. فليس العبد منها عن رفع بصره مطلقا، وإنما نهي في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع، لأن خفض البصر من تمام الخشوع، كما قال تعالى: خاشعة أبصارهم يخرجون من الأجداث، وقال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وأيضا فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء وليس في السماء إله كما يقولون، لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق، لو كان كذلك لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات. ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن الله في السماء أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلو لبين لهم ذلك كما بين لهم سائر الأحكام، كما في حديث الجارية، حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها. وفي رواية أخرى: اعتقها فإنها مؤمنة. ماذا قال المؤولون من قديم وحديث، كما في التعليق على كتاب التمهيد لابن عبد البر المطبوع مؤخرا، يقول: إن اعتقاد أن الله في السماء هذا من عقيدة العرب في الجاهلية، انظروا الكذب والافتراء على الله، ولهذا فهي قالت بحسب اعتقاد العرب في الجاهلية. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرها على اعتقاد ما عليه العرب في الجاهلية ويقول: اعتقها فإنها مؤمنة، وهي قد اعتقدت عقيدة من عقائد الجاهلية، كيف هذا؟ هذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الجهل، وهذا الإنسان إذا ركب رأسه، إذا نسأل الله العفو والعافية، مرض قلبه بعلم الكلام، وقد تقدم ذلك، إذا مرض قلبه بالشبهات فإنه يرد الحق ولا يقبله مهما جاء في الآيات وفي الأحاديث، يرد هذا الحق لأن القلب قد أشرب تلك الشهوات. يقول: ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن الله في السماء أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلو لبين لهم ذلك كما بين لهم دائرة الأحكام. كان قال: أيها الناس، إياكم أن تعتقدوا أن الله في السماء، فإن هذا ما كان عليه الجاهليون. ألا يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا من الدين؟ يخفي ذلك. الآيات في العلو في الاستواء كثيرة جدا، الاستواء 7 آيات والعلو لا حصر، وكذلك الأحاديث كثيرة جدا، ولا مرة واحدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس: أولوا، لا تفهموها على ظاهرها، انتبهوا، ترى ما هو بالسماء، ولا مرة. سبحان